الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. قال: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأولى في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. واختلاط أخته بالأجنبية هذا قد يحصل بالأخت من الرضاع، أن يرضع مثلا، ترضع بنت معه يعني من أمه، ثم تنسى ويكون لها أخوات وتنسى أيتهن التي رضعت معه، فهنا تختلط أخته بماذا؟ بالأجنبيات. فنقول اجتنب الزواج من هذا البيت كله حتى تترك الحرام. قال: وقول المؤلف رحمه الله: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، يعني الميتة التي هي ميتة غير معروفة بعينها، فهنا يكون نقول ماذا؟ نقول حرمنا إحداهما، حرمنا إحداهما، يعني الصواب أن يقول حرمنا إحداهما. فلأجل هذا التحريم فإننا نجعل الجميع محرم، لأنه لا يمكن ترك الحرام إلا بترك الجميع. قال: فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة، احتمل أن تكون هي الميتة. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح فيقدم جانب الحظر، يعني جانب المنع، يقدم يغلب جانب المنع. ويدل على ذلك تحريم الشريعة لأكل البغل، الحيوان البغل مولد من حرام وحلال، وهو مولد من الفرس والحمار الأهلي. طيب، فلما كان كذلك غلب جانب الحظر فحرم أكله، فحرم أكله. وحين اختلطت الآن الميتة بالمذكاة غلب جانب الحظر وهو المنع والتحريم حتى يجتنب الوقوع في الحرام. قال: وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف. نعم، إذ كيف تكون حلال ويجب الكف عنها؟ إذا كانت حلال جائز استعماله، جائز استعمال الحلال، فيكون في هذا القول تناقض، والقول الأول هو الصواب كما مر معنا أنه يحرم الجميع لأجل ترك الحرام. قال: فصل. قال المؤلف: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. قال: اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. هذه المسألة سيتكلم عليها المؤلف فيما يتعلق بالزيادة على الواجب، هل تكون واجبة أو لا تكون واجبة. قال: اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح، أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه يعني منفصلة ومتميزة عن الواجب كصلاة النافلة بالنسبة للصلوات الخمس. صلاة النافلة متميزة ومنفصلة عن الصلوات الخمس، هذه واجبة وهذه مستحبة، وهنا فهذه الزائدة على الواجب وهي النافلة غير واجبة، لكن ينبغي ألا توصل الفريضة بالنافلة، يجب ماذا؟ أن يفصل بين الفريضة والنافلة بفاصل، إما من كلام أو انتقال إلى مكان آخر أو وقت، يعني يكون بين الفريضة وبين النافلة. في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ألا يصلوا صلاة بصلاة حتى يتكلموا أو يخرجوا أو يتحركوا. الحديث في مسلم. قال: الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب، يعني متصلة بالواجب، كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم: الزيادة هنا واجبة، وهذا قول الحنفية، قالوا الزيادة هنا على القدر الواجب من الطمأنينة واجبة. قال: لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، ولن يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب، لأنه امتثال للواجب، يعني في الأمر بالطمأنينة كما في حديث المسيء بصلاته فاركع حتى تطمئن راكعا إلى آخره، آخر الحديث. قال: هنا ما يمكن أن يتميز الواجب عن غيره، فيكون الجميع واجب، يكون الطمأنينة في كل هذا الركن واجب. قال: والحق أن الزائد غير واجب. الصواب أن ما زاد على القدر الواجب ليس بواجب، وهذا قول مذهب كثير من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. قال: والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل، أي من غير أن يأتي بمثلها في وقت آخر، فيجوز أن يقتصر على موضع الفرض، يعني مثلا ما هو الواجب من الطمأنينة؟ قدر تسبيحة، لو أنه سجد أو ركع واطمأن قدر تسبيحة ثم قام، هل بفعله هذا يكون آثم أو ترك واجبا؟ الجواب لا. إذن ما زاد على هذا القدر مستحب وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لكان آثما، لكان آثما في تركه. إذن فالقول الصواب أن ما زاد على الواجب ماذا؟ ليس بواجب. والخلاف في هذه المسألة خلاف معنوي وليس خلاف لفظي، لأن على القول الأول، على القول بأنه واجب إذا تركه باعتبار ترك ماذا؟ ترك واجبا، وعلى القول الثاني يكون ترك مستحبا ولم يترك واجبا. قال المؤلف: الثاني المندوب، يعني من الأحكام الخمسة المندوب. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعله ما في فعله الثواب، سقطت في النسخة التي عندي، ما فعله الثواب، هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف. طبعا هذا التعريف بالثمرة، يعني ثمرة المندوب أن من فعله أثيب ومن تركه ليس عليه عقاب. قال: وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، وهذا هو التعريف بالحد، ما أمر به أمرا غير جازم. قال: والتحقيق أن المندوب مأمور به، وهذه مسألة خلافية ستأتي الآن، هل المندوب مأمور به أو غير مأمور به؟ والصواب أن المندوب مأمور به، وهذا مذهب كثير من الشافعية والحنابلة وهو الراجح. قال: لأن الأمر قسمان، الأول أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: وافعلوا الخير، أي ومنه المندوب، وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف، وافعلوا الخير أي ومنه المندوب، يعني من فعل الخير ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، ومع ذلك جاء الأمر به بالفعله، جاء الأمر بفعله. مثلا النوافل أليس هي من الخير؟ الجواب نعم، وهي مندوب، قراءة القرآن، التسبيح، التكبير إلى آخره، أفعال الخير كثيرة، ومع ذلك كثير منها مندوب وجاء الأمر بها. وأمر بالمعروف أي ومنه المندوب، يعني من المعروف ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومستحب، هنا جاء الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب، يعني ليس بواجب. واحتج من قال: إن الندب غير مأمور به، وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو قول حنفية، أن المندوب غير مأمور به. بماذا احتجوا؟ بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، يعني إذا ترك فعل المندوب لا يستلزم من هذا ماذا؟ حصول فتنة أو عذاب أليم. قالوا: إذن فليس بمأمور، إذا المندوب ليس بمأمور به. قال: والحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مع أنه ندبهم إلى السواك، قالوا: فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. هذا احتجاجهم في كون المندوب غير مأمور به. قال: الجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. فقوله جل وعلا في الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى آخره، هذا يراد به الأمر الواجب الذي يترتب على تركه حصول الفتنة أو العذاب الأليم. نحن نتكلم هنا عن الأمر بالمندوب. وقوله في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا قد أمر به أمر استحباب. طيب، يعني لو المشقة لأمرتهم أمر إيجاب أن يستعملوا السواك عند كل صلاة، لكن جاء الحث والترغيب في استعمال السواك فهو مستحب. قال: وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، يعني يطلق على الأمر الواجب ويطلق على الأمر المستحب. قال: وزعم من قال أن الندب تخير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخير والطلب متنافيان زعم غير صحيح. الذي زعم هذا بعض الأصوليين، قالوا الندب تخير، يعني إنسان مخير، إن شاء فعله وإن شاء تركه، وهذا يتنافى مع الأمر، لأن الأمر استدعاء وطلب، الأمر فيه استدعاء وطلب للفعل، لكن المندوب مخير، الإنسان في فعله، إن شاء فعله وإن شاء تركه، فكيف يكون المندوب مأمور به؟ يعني كهذا كأنه اعتراض. وعلى من قال بأن المندوب مأمور به، قال هذا الزعم غير صحيح. قال لأن الندب ليس تخييرا مطلقا، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه. ولهذا الجواب الأول، قال ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم، وهذا الجواب الثاني على هذا الزعم. فكونه المندوب فيه تخير، يقال ليس هذا التخير تخير مطلق، يعني أن الفعل والترك سواء، لا، صح أن فيه تخير لكن الفعل أرجح من الترك، ولهذا رتب على فعله الثواب والأجر، رتب على فعله الثواب والأجر، إذا ليس هو ترك مطلق أو تخيير مطلق. كذلك أيضا أن المندوب مطلوب وقد جاء الأمر به، لكن الطلب الذي جاء فيه ليس طلب جازم كالأمر الواجب، وإنما أمر على جهة الاستحباب، إنه هو أمر على جهة الاستحباب. قال والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، حين يندبهم يعني حين يدعوهم عند حصول النائبات والمصائب والحوادث، فلا يسألونه برهان على ما قال بل يصدقونه وكذلك يقبلون قوله. قال والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب. فالثواب في اللغة بمعنى الجزاء، فقوله لكل أخي مدح ثواب علمته يعني جزاء علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب يعني جزاء. قال أي جزاء، وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، يعني من زعم أن الثواب يختص بالخير بجزاء الخير، يعني يقال من فعل فعل من أفعال الخير يثاب، طيب يثاب على فعله، مثلا من صلى أثيب، من تصدق أثيب، من صام أثيب إلى آخره، فجعل الثواب خاص بفعل الخير فقط هذا ليس بصحيح، بل يطلق الثواب على فعل الخير، يطلق أيضا على فعل السوء والشر، هذا يثاب بالخير وذاك يثاب بالسوء. قال بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية الشاهد قوله بشر من ذلك مثوبة، جعل الشر مثوبة يثابون به، ومنه أيضا في قوله جل وعلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل وجدوا جزاء أعمالهم، ومع ذلك سماه ثوابا. قال وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني، والنابغة من كبار الشعراء وسمي بذلك ولقب بذلك لنباغته في الشعر، ها، لأنه نبغى في الشعر وسمي النابغة الذبياني. قال: ومن عصاك فعاقبه معاقبة، تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمدي. عاقبه معاقب يعني نكل به تنكيلا، نكل به تنكيلا. قال المباح، قال المؤلف رحمه الله: القسم الثالث المباح. وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشر إلى آخر كلامه. قال: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية لأنها جاءت من جهة الشرع، وكان قبل ذلك المنع، كان قبل ذلك المنع، يعني إذا كان الشخص إذا صام وصلى العشاء أو نام لا يحل له ماذا؟ أن يأتي أهله إلى الليلة الثانية. ثم رفع الله عز وجل هذا الحكم وأباح إتيان رجل أهله في ليالي رمضان، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية. والإباحة العقلية هي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، يعني عند عدم معرفة حكم شيء من الأحكام هل هو حلال أو حرام، يقال نستصحب العدم الأصلي، الأصل عدم التحريم، حتى يأتي دليل ينقل هذا الحكم من التحريم، من الحل إلى التحريم، ولأن الأصل عدم التحريم. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين، يعني الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، قال: أن رفع الإباحة الشرعية تسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان. إباحة رفع الفطر، إباحة الفطر في رمضان يعني في ليالي رمضان، هذه تسمى نسخ لأنها جاءت من جهة الشرع، فيكون هذا الحكم ناسخا لما كان قبل من تحريم ذلك ومن منع من ذلك. قال: وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالإباحة الأولى بين الفطر وبين الإطعام، طيب، هذه من جهة الشرع، ثم جاء الشرع ونسخ هذا الحكم بقوله بإلزامه لمن شهد رمضان بالصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيكون هذا الحكم ناسخا للحكم الأول، طيب، لأن هذه الإباحة ثبتت من جهة الشرع. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا. ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية، يعني كان إباحة الربا إباحة عقلية، كانت إباحة عقلية، بمعنى من على البراءة الأصلية عن الأصل الأشياء الحل، فجاءت في الشريعة تحريم الخمر، لم يكن هذا التحريم ناسخ لأن الإباحة لم تثبت إيش من جهة الشرع، وإنما كانت ثابتة من جهة العقل. كذلك أيضا تحريم الخمر، تحريم الخمر إباحته كانت إباحة عقلية على البراءة الأصلية، ثم جاء تحريمه في الشرع، فلا يكون تحريمه ماذا؟ نسخا لإباحته. قال: وأمثال ذلك كثيرة جدا، والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، يعني أبحنا ما حميت بمعنى فعلنا ما أردت منعه، ولا مبيح لما حمينا يعني لا رافع لما منعنا. ها كيف حميت؟ حميت يعني أردت المنع الوصول إليه، فنحن أبحناه يعني استعملناه. نعم، لم نجعل لما حميت مانع يمنعنا من الوصول إليه. طيب، نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.